رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 29، وفي هذا اليوم 29 من شهر رمضان المبارك من عام 1431 للهجرة. نحن أيها الإخوة المشاهدون قد وصلنا إلى أواخر شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالمغفرة والرضوان، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وما سمعناه أن ينفعنا به في هذا البرنامج من تدبر للقرآن، وأن يجعله مفتاحا لفهم كتاب الله تعالى وعونا على الاستزادة من فهمه وتدبره والعمل به. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب، الأستاذ المشارك للدراسات القرآنية بجامعة صنعاء، والذي سبق أن كان ضيفا علينا عدة مرات في هذا البرنامج. فحياكم الله دكتور صالح.
أحييك.
نسأل الله أن يتقبل منك.
آمين.
وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى معك اليوم حول سورة العنكبوت إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
أستاذنك دكتور صالح، أن أشير إلى فائز الذي فاز في حلقة الأمس، كنا سألنا سؤالا في الجزء 28، وقلنا في الجزء 28 أربع سور، منها اثنتان مبدوءة بالأمر سبح، واثنتان بالمضارع يسبح، فما هما السورتان المبدوءتان بالمضارع يسبح؟ طبعا تلاحظ السؤال سهل.
نعم.
طبعا السورتان هما سورة التغابن وسورة الجمعة. التغابن بدأت بقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه. وسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا هو الجواب. وردتنا أسئلة
كأجوبة كثيرة. يسبح وسبح
سبح
الحشر والصف.
الصف سبح اسم ربك الأعلى.
الصف الحشر والصف.
والحشر والصف والأعلى.
نعم الأعلى في
نعم.
30.
طبعا وردتنا أكثر من 130 مشاركة، كان فيها الإجابات الصحيحة 51 إجابة صحيحة فقط، وهذا غريب طبعا، مع أنها واضحة يعني وسهلة، ممكن أنك تراجع المصحف.
ربما البعض يجتهد اجتهادا.
ربما نعم. لعلك تتكرم دكتور تختار الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد حجة
بإذن الله. الله يتقبل.
ما شاء الله.
بدر عبد القادر المزين فائز في حلقة السؤال الأمس أيها الإخوة، الأخ بدر عبد القادر المزين أو المزين كما كتب اسمه كما تلاحظونه الآن، بدر عبد القادر المزين هو الذي فاز في سؤال الأمس. نبارك للأخ بدر ونسأل الله له التوفيق. اليوم يا دكتور صالح حديثنا عن سورة العنكبوت، وكما جرت العادة في هذا البرنامج نتحدث في بداية الحديث عن اسم السورة، وهذه اسم السورة من أسماء الحشرات، لعلك تشير إلى يعني المشابهة لها.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
اللهم صل وسلم.
هذه هي سورة العنكبوت كما هو واضح، وهذا الاسم في الحقيقة هو الاسم المشهور لهذه السورة، ولا يكاد يعرف لها اسم غير هذا الاسم.
أيوة.
بل يعني حتى وقت نزول السورة كما جاء في بعض الروايات كما هو مروي عن أكرمة رحمه الله أن المشركين كانوا يستهزئون فيقولون سورة النمل وسورة العنكبوت، فكانوا يستهزئون بهذا الاسم. وهذا في الحقيقة ليس بغريب عند العرب أن يضرب مثل بأي شيء من الأشياء، لكنه من باب الاستهزاء ومن باب الإنكار، ولا يعرف لهذه السورة اسم آخر غير هذا الاسم، وكما قلنا كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
جميل.
غير أنه يمكن أن يقال لها ألف لام ميم أحسب، كما هو الحال في سورة السيدة.
أيوة.
دائما يقال ألف لام ميم تنزيل.
نعم.
هذه سورة السيدة
تسمى بأول أولها.
نعم. بأولها، ولكن هذا هو الاسم المشهور.
جميل. طيب هذا بالنسبة لاسم السورة دكتور، وإذا ليس لها اسم غير هذا الاسم العنكبوت. نعم. ماذا عن وقت نزولها دكتور صالح؟
طبعا هذه السورة هي من السور المكية عند جمهور العلماء، وإن كان هناك أقوال أو قول يروى عن ابن عباس وغيره بأنها مدنية، ولكن الصحيح أنها مكية.
أيوة.
لكن يلاحظ أن هذه السورة ربما ظهر فيها طابع السور المدنية، وذلك أنها كانت من أواخر ما نزل بمكة.
أيوة.
حتى أن بعض العلماء يقول بأن ترتيبها كان هو 84 من ضمن 85 سورة نزلت في مكة.
أيوة.
ولم ينزل بعدها إلا سورة المطففين، فهي من السور المكية على الصحيح، والحديث فيها طبعا حديث عن الأصنام وعبادة الأصنام، وحديث عن المشركين وعما يعني عن أوليائهم. وطبعا كان هذا الاسم بارز، وهو اسم العنكبوت، في قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والإشارة إلى بيت العنكبوت في هنا حقيقة مهم جدا، فهو تشبيه للأولياء الذين اتخذوا من دون الله عز وجل. فهناك عنكبوت اتخذت بيتا واهنا، وهناك مشركون اتخذوا آلهة، فمنفعة هذه الآلهة لهؤلاء المشركين كمنفعة هذا البيت الذي لا يمكن أن يقيه، فهو مجرد خيوط، وإن كانت حقيقة هي خيوط كما يذكر بعض العلماء أنها خطوط قوية. ولذلك أنا أشير حقيقة إلى مسألة ربما تجرأ بعض الناس وقال إن البيت هنا ليس المراد به البيت الذي هو خيوط العنكبوت، وإنما المراد به البيت الاجتماعي لبيئة العنكبوت.
نعم.
ذلك أن خطوط أو خيوط العنكبوت خيوط قوية، ونحن نقول حتى وإن كانت قوية فالبيت يبقى هشا ولا تحميها من أن يدهسها إنسان أو أن تصيبها حجر أو نحو ذلك. ثم إن قوله اتخذت بيتا لا يعني أنه البيت اجتماعي، اتخذت بيتا أي بيتا
بنته
للسكنة وبنته. فيعني هذا هو مثل المشركين، وقد جاء التشنيع على المشركين في هذه السورة في مواطن كثيرة، كما في قول الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. فبين أن هذه الأصنام التي كان قوم إبراهيم يعظمونها أنها مجرد أوثان، وهذا فيه تهوين لأمرها. وهكذا أيضا ما اتخذه المشركون من أولياء إنما هو لا يعتمد عليها إلا كما يعتمد على بيت العنكبوت وهو أوهن البيوت.
جميل. هذه فيها الحقيقة عدة يعني تساؤلات يا دكتور صالح في قضية العنكبوت. أولا العنكبوت وش هي العنكبوت أصلا؟ يعني لو تريد أن تقربها للمشاهد، لأن بعضهم قد يظن أن العنكبوت مثلا
لا، هي حشرة من الحشرات المعروفة.
ماذا تسمونها عندكم في اليمن يا دكتور صالح؟ العنكبوت.
العنكبوت لا أذكر غير العنكبوت.
ما لها اسم آخر.
نعم.
يعني أنا في أتصور أنها اللي يسمونها عندنا في اللهجة الشعبية البشبشانة أو حاجة زي كذا.
نعم.
لكنها معروفة عند الناس، تبني بيوتها في البيوت قريبة. لكن أنا قرأت البحث اللي ذكرته وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي في بيت العنكبوت.
نعم.
وقال إن العنكبوت يعني البيت نفسه، بيت الذي تبنيه العنكبوت، هو بيت قوي. لكن الواقع يخالف ذلك. أنت الآن بإصبعك لو تستطيع أنك تهدم بيت العنكبوت بسهولة.
نعم. هو يتحدث ربما عن الخيوط التي تنتج وقال بأنها قوية، ولكن كما قلت كبيت
أنا في غاية
نعم أن
طبعا هو أشار إلى نقطة وقال أن ذكر العنكبوت يقتل، أن الأنثى أنثى العنكبوت تقتل الذكر.
نعم. وأن هذا يدل على أن هذا البيت
بيت متفكك.
متماسك متفكك. ولكن كما قلت يعني لابد من حقيقة، وهذه من الأشياء المهمة في الدراسات القرآنية وفي الإعجاز العلمي، أن ننظر إلى الآية بجميع جوانبها وجميع ألفاظها.
جميل.
فقوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا هذا يدل على أنها بنت هذا البيت، وهذا هو الذي فهمه السلف رحمهم الله تعالى.
كنا دكتور صالح في سورة النمل، رجعت إلى كتاب الجواهر في تفسير القرآن لطنطاوي جوهري.
نعم.
رحمه الله.
رحمه الله.
وطبعا أنت تعرف أنك كان مولع بتتبع يعني
التفسير العلمي.
التفسير العلمي في ذلك الوقت، طبعا هو كم قبل يمكن 98 سنة رحمه الله. ففي سورة العنكبوت وفي سورة النمل تحدث وأطال في خصائص العنكبوت وكيف تبني بيتها وكيف وأنواع العنكبوت لكن من الأشياء الأساسية في الموضوع الفرق بين النمل والعنكبوت. النمل لا يعيش إلا في قرى وفي جماعات منظمة.
نعم.
ومثله مثل النحل. أما العنكبوت أما العنكبوت فليس لها هذا أبدا، بل هي فعلا بيتها هو أوهن البيوت.
نعم.
لا تعيش إلا مفردة، وأيضا بيتها من حيث البناء ضعيف، وحتى من الناحية الاجتماعية يبدو.
نعم.
لي أنه ثبت عندهم أنها ضعيفة.
نعم هو ثابت
يبدو،
ولكن تفسير الآية شيء آخر.
نعم. نعم. أما تفسير الآية فالمقصود به البيت.
نعم.
الذي تبنيه.
نعم.
ناتي يا دكتور عند نقطة أخرى وهي سبب نزول أو وقت نزولها، ذكرت أنها في آخر العهد المكي قطعا.
نعم نعم.
لفت نظري هنا دكتور صالح في سورة العنكبوت، سورة نوح آخر سورة ذكرت فيها قصة نوح أو أشير فيها هي في سورة العنكبوت، وردت فيها هذه الآيتين في قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. ربطت أنا بين أن كون سورة العنكبوت من آخر السور نزولا في مكة وبين هذا المعلومة المهمة اللي ما ذكرها الله عن نوح في أي موضع في القرآن الكريم.
نعم، هذه المعلومة التي هي لبث نوح في قومه حقيقة لها علاقة جدا بموضوع سورة العنكبوت.
جميل.
موضوع سورة العنكبوت هو موضوع الابتلاء، وربما يأتي الحديث عنه.
هو نريد أن نتحدث عنه الآن.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ودعني أيضا قبل ذلك أشير إلى ما قبلها في سورة
القصص
وهي الآية الأخيرة من سورة القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إذا أنت سرت على هذا المبدأ وتمسكت بهذا المنهج فإنه لابد أن تبتلى.
أيوة.
ولا بد لك من الصبر، فجاءت هذه السورة لتتحدث عن الابتلاء، وهذا هو الموضوع البارز في هذه السورة. ولذلك افتتحت بقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تعال إلى نماذج الابتلاء. هذا نوح عليه السلام لبث في قومه 950 عاما، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فهذا حقيقة هناك علاقة بين موضوع السورة وبين هذه المعلومة التي ذكرت عن نوح عليه السلام
ولم تذكر في نعم. التفاصيل الأخرى.
إذن تكذيب فكذبوه، تكذيب دام لمدة 950 سنة، هذا نوع من الابتلاء
لا شك.
ثم يأتي بعدها، لاحظ أيضا تقدم قصة إبراهيم وتأخر الإشارة إلى قصة عاد وثمود، مع أن إبراهيم كان متأخرا عنهم من حيث الزمن. أيوة. وكثيرا ما يأتي في القرآن قصة نوح عليه السلام ثم قصة هود عليه السلام ثم قصة صالح، فلماذا قدمت قصة إبراهيم هنا؟ لأن أيضا الابتلاء
ظاهر،
كان ظاهرا في قصة إبراهيم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه.
يا سلام.
وهذا غاية الابتلاء، أن يرمى به في النار، فهذا هو غاية الابتلاء. ثم جاءت الإشارات بعد ذلك طبعا أيضا قبل الحديث عن نوح عليه السلام، هناك ابتلاء من نوع آخر وهو ابتلاء من الوالدين. ولذلك لاحظ أيضا أنه قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طيب ما علاقة ولقد فتنا الذين من قبلهم ثم ووصينا الإنسان؟ لأن فيها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك،
فذكر الابتلاء،
فذكر
الابتلاء لتشرك به ما ليس
نعم
لك
لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فإذا هناك ابتلاء أيضا من قبل الوالدين، وهذه الآية نزلت في عدد من الصحابة، وكان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أمه امتنعت عن الطعام والشراب وصممت على أن تموت، لأنه يعني حتى يعود إلى
دينه
إلى دينه الذي كان عليه، لكنه صمم ونزلت الآية لتقول: لا، طاعة الوالدين واجبة ومصاحبتهما بالمعروف واجبة حتى وإن كان مشركين، ولكن لا طاعة لهما في معصية الله عز وجل وفي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فتجد أن السورة تحدث عن الابتلاء، والحقيقة يعني لا بد من أن نشير إلى هذه القاعدة وهذه المسألة المهمة، وهي أن الابتلاء في طريق الدعوة إلى الله وفي طريق الإيمان بالله هو سنة من سنن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، وفي قراءتنا فحتى يقولوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فتصور ابتلاء وزلزلة حتى أن الرسول من الرسل يقول متى نصر الله، هو ومن معه ينتظرون وهذا يدل على الشدة التي وصلوا إليها. فلا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا بمثل هذا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا ما كان للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ما كان لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن تتصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشرية على الإطلاق، ومع ذلك يؤذى ويتآمر على قتله، ويوضع السلة على ظهره وهو يصلي، ويوضع الشوك في طريقه، وتشج وجنته وتكسر رباعيته، ويعاني كل هذه المعاناة. ولما خرج صلى الله عليه وآله وسلم، تصور محمد قائد الأمة، قائد البشرية، يخرج إلى الطائف، فماذا صنع به؟ يؤمر السفهاء من الأطفال بأن يرمى بالحجارة حتى يعني تدمى عقباه ويسيل الدم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس اليوم تغير عندهم مفهوم الابتلاء، وأصبح الابتلاء مسألة طارئة في حياة الإنسان، في حياة المؤمن، وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. بل انظر إلى حتى سلف هذه الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم، وقد ابتلي صهيب وعمار وبلال وسلمان وغيرهم،
وبعضهم قتل،
وبعضهم قتل، وكانت سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام من أجل دينها. لكن حتى العلماء البارزون المصلحون من هذه الأمة، يعني إذا جئنا للصبر اليوم، لو أن عالما وعلما من أعلام الأمة أخذ إلى السجن لأصبحت مسألة غريبة. لكن الإمام أبو حنيفة، ونبدأ به من حيث الزمن، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل من هؤلاء الأئمة الأربعة
ناله،
ابتلي وناله. يعني الإمام أحمد عذب وكان يجلد حتى سالت الدماء وتقرح جسده، من أجل أنه لم يقل كما قال المعتزلة بخلق القرآن. طيب إمام مثل إمام أحمد، أين الأمة؟ البعض يقول أنه هذا لا يكون، وهذا لا يزال في القرن الثالث، في القرن الثالث الهجري. فيعني وهكذا مالك، يعني ضرب وجلد حتى خلعت يداه، وكذلك أبو حنيفة مات في السجن رضي الله عنه أجمعين. ابن تيمية،
لعلنا نواصل يا دكتور صالح الحديث عن يعني علامات الابتلاء التي ذكر الله في السورة بعد الفاصل.
طيب
بإذن الله. أيها الإخوة المشاهدون، بعد الفاصل نواصل الحديث عن سورة العنكبوت مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح صواب، فانتظرونا.
رحلت رحلة ذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
فتخلص من أثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الذاتية. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، وتذكر أيام السيدة خديجة. قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك. وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة. قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبدي؟ فكان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. مشاهد وأحداث من المعركة.
مع تفسير مباشر.
أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم حول الحديث عن محور سورة العنكبوت الذي هو الابتلاء مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب. وقبل أن نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أترككم مع سؤال هذه الحلقة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
وصف الله تعالى الريح التي عاقب بها عادا بالصرصر، فما معنى صرصر؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. وبخصوص السؤال، إذا كان غدا رمضان فسوف تسمعون الجواب غدا بإذن الله تعالى وتسمعون اسم الفائز، وإذا كان غدا هو عيد الفطر فسوف نعلن بإذن الله تعالى عن الفائز في ملتقى أهل التفسير في ملتقى البرنامج. وطبعا يكون التواصل عن طريق الجوال الذي يظهر أمامكم 0532271111، ويظهر أمامكم بين الحين والآخر. نعود يا شيخنا الحبيب إلى محور السورة. أنت ذكرت أن محور سورة العنكبوت هو الابتلاء وأنه سنة ماضية في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء إلى أن تقوم الساعة، ثم ذكرت من علاماته الابتلاء بالوالدين في أولها. لذلك وصينا الإنسان بوالديه، جاءت هنا وذكر فيها الابتلاء.
نعم، هو قبل ذلك سبق التأصيل للابتلاء
في أولها،
التأصيل، وهذه مسألة مهمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه واحدة،
هذه تأصيل.
ثم ولقد فتنا الذين من قبلهم،
هذا خبر.
نعم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه كلها حقيقة بيان أن الابتلاء كائن.
سبحان الله، أيضا تأكيد لكلامك، الآية الرابعة فيها إشارة إلى ما يعتقده كثير من الناس أن مسألة الدين مسألة يعني ليس فيها ابتلاء وليس فيها تمحيص وليس فيها، فقال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. طيب هذه واحدة. ثم جاءت بعدها
أيضا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله،
أيضا هذه ابتلاء.
نعم، فبعض الناس يفهم أن هذا هو عذاب، لا، هذا ابتلاء. والابتلاء في الحقيقة هو نعمة، يعني نعمة يرفع الله عز وجل بها العبد درجات، سواء كان هذا الابتلاء في المال أو الولد أو كان في الصحة أو كان هذا الابتلاء بسبب الدين من العدو، وهذا هو يعني من أشد أنواع الابتلاء. وأذكر هنا حقيقة ذلك الحديث الجميل الذي ذكره خباب بن الأرت لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيحفر له حفرة ثم ينشر بالمنشار فيفرق فرقتين، ما يرده ذلك عن دينه، ما يصرفه ذلك عن دينه، وقد كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنظر كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أسالوا الدمع وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قتل أنبياء،
صدقت،
قتل أنبياء قتلهم بنو إسرائيل. فإذا هذا الابتلاء، اليوم الخوف من عدم الابتلاء، الخوف من عدم الابتلاء، لكن الابتلاء ليس خارجا عن سنة الله عز وجل، بل هي مسألة طبيعية. ولذلك يعني حتى بالمناسبة أذكر أن ابن تيمية لما دخل السجن كان بسبب نصراني سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألب عليه القوم، فلما رجموا ذلك النصراني سجن من أجل النصراني، وكان يكرم النصراني. يعني أنا أريد أن أقول للناس إن ما يجري في زماننا اليوم من ابتلاء للمؤمنين ليس جديدا، ليس غريبا، كان موجودا من قبل، فلا تستغرب
أن يقدم الكافر أحيانا عليك وأن يعزز وأن يكرم وأن يهان المسلم لدينه، فهي سنة. من أراد أن يعني يغير هذه السنة فقد أخطأ.
نعم.
سنة ثابتة ولا بد من ابتلال المؤمنين.
بل يا دكتور صالح إنها علامة من علامات إن شاء الله الإيمان.
نعم.
يعني إذا ابتلي الإنسان في دينه، ابتلي في عرضه، ابتلي في ماله،
وبخاصة إذا كان من الكفار.
نعم.
لأن الذي يعني يحارب الكفار، الذي يكرهه الكفار، لا شك أن ذلك دليل على إيمانه.
صحيح.
في الغالب. نعم. دليل على إيمانه، وبخاصة إذا كان هذا من أجل الإيمان. يعني نحن اليوم نستنكر أن يحاصر مثلا إخواننا في فلسطين. ألم يحاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
بلى.
هل كانت سياسته خاطئة عندما واجه الكفار فأدى ذلك ولم يتنازل لهم فأدى ذلك إلى حصاره؟ كلا.
لا.
لم تكن خاطئة. فإذا لا يمكن. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، رائع جدا. أيضا من اللفتات المهمة دكتور، أيضا التي لا نريد أن ننساها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وتلاحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا قصص الأنبياء هنا أنهم ابتلوا في معظم الشؤون حياتهم، يعني ابتلي في عرضه عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك مرت معنا، وابتلي في الدنيا بالحاجة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يبيت الليالي وهو طاوي عليه الصلاة والسلام لا يجد ما يأكله. أيضا ابتلي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فقتلوا من حوله، ابتلي في أقاربه.
نعم.
أبو لهب كذبه، ابتلي في زوجته ماتت في أشد، خديجة رضي الله عنها.
ابتلاءات.
نعم.
متكرر. نعم. لا شك.
فتلاحظ أن شمل الابتلاء معظم حياته عليه الصلاة والسلام، مثله موسى، مثله عيسى، مثله اتهمت مريم، اتهمت عائشة. فتلاحظ أنها سنة ماضية في أفاضل الأمم.
نعم. فهي سنة من السنن، هذه نريد أن نقولها للدعاء والمصلحين وللمؤمنين عموما، أنه يعني وأنا أقول بمناسبة ليس شرط الابتلاء أن يعذب الإنسان ويدخل السجن، الابتلاء حتى في وظيفتك أحيانا قد تبتلى ويضيق عليك، إما أن تكون لصا، إما أن تكون مرتشيا، إما أن تكون متزلفا، إما أن تكون كذابا، وإلا قد يضيق عليك أحيانا. هذا نوع من الابتلاء، والدين لا يأتي يعني بالمجان. لو لم يكن هناك ابتلاء لكان الناس كلهم ما شاء الله يعني ملتزمون وصالحون. لكن الابتلاء مهم جدا حتى يتميز
ويمحص الله الصفوف.
ويمحص الله الصفوف.
اللفتة اللي أنا ودي أذكرها دكتور صالح في قضية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلى 50 عام. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة في أواخر العهد المكي وقبل هجرته إلى المدينة.
نعم.
فكأن لسان الحال يقول يعني أنا الآن 13 سنة وأنا في مكة ولم يستجب لي هؤلاء ولم يؤمن بهؤلاء. فجاءت هذه المعلومة مهمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم عن نوح. طيب. نعم. أنت الآن جلست 13 سنة
واستجاب لك عدد، أما نعم. نوح وما آمن معه.
انظر يا نوح جلست 950 سنة
فكذبوا وكان.
نعم. من فأنا أقول يعني ذكر المدة هنا، لأن في قصة في سورة نوح وفي سورة هود وفي مواضع كثيرة
لم تذكر
المدة، ذكر التفاصيل، لكن أنه بقي فيهم 1,000 سنة إلى 50 عاما لم تذكر إلا في هذا الموطن.
نعم.
فقد يكون هذا أيضا إشارة إلى ما تفضلتم به. أيضا نأتي إلى قصة إبراهيم دكتور، وجه الابتلاء فيها هنا في هذه السورة.
طبعا وجه الابتلاء واضح جدا في إبراهيم عليه السلام وحواره مع قومه، ولكن الشاهد هنا في قول الله عز وجل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فكان طبعا ولا شك أن التحريق لا شك أنه قتل، لكنه قتل بأبشع أنواع القتل. فرق بين أن يقضى عليه
فهم
لم يريدوا قتله فقط، ولا شك أنهم أرادوا قتله، لأن البعض قد يقول ألم يريدوا قتله؟ نعم بلى أرادوا قتله، ولكنهم أرادوا أن يقتلوه بنوع من القتل، وهو قتل يشتمل على العذاب وهو الإحراق بالنار. ومعلوم ما صنعوا لإبراهيم عليه السلام من جمع الحطب ورميه بالمنجنيق إلى النار، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه. ونحن إذ ننظر في الحقيقة إلى ما كان من ابتلاء لهؤلاء الأنبياء والرسل والمؤمنين السابقين، فلا بد أيضا أن ننظر إلى جانب آخر وهو جانب النتيجة والعاقبة. فيعني اقتلوه أو حرقوه فكانت النتيجة فأنجاه الله من النار، وهكذا ينجي الله عز وجل المؤمنين وتكون العاقبة للمؤمنين. وهي لها علاقة باسم السورة بالمناسبة، لأن اسم السورة دل على أن أولياء المشركين هم كبيت العنكبوت، أما المؤمنون فإن وليهم هو الله سبحانه الله وتعالى.
أحسنت. وأيضا لاحظ في حتى في جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يشير إلى هذا الوهاء في العلاقة بينهم وبين ما يعبدون، قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصر. رائعة جدا قصة لوط يا دكتور إبراهيم، أيضا أشار إليها هنا إشارة، فقال: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهذه إشارة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من
نعم.
طريق
طبعا
مباشر.
المهاجر هنا يعني
لوط
إبراهيم عليه السلام
وليس لوط،
وليس لوط، ولذلك لعل القارئ يلاحظ أن هنا الوقف وقف لازم.
فآمن له لوط ثم وقف صدق
وقف نعم. لازم
علامة ميم نعم
وقف لازم،
وقال إني مهاجر نعم. ربي يعني إبراهيم
نعم، فهاجر إبراهيم عليه السلام بعد ذلك
وهاجر معه لوط أيضا
نعم
له ابن أخيه.
الحديث هنا نعم عن
إبراهيم،
عن إبراهيم عليه السلام.
جميل. ثم نعم. تأتي
لأنها جاءت قصة لوط فيما بعد
صدق، ولوطا إذ قال لقومي نعم. إنكم لتأتون الفاحش. جميل نعم. جدا. طيب
لكن أيضا لوط عليه السلام أيضا كان هناك ابتلاء
واضح نعم في السؤال.
والابتلاء الحقيقة هناك نوعان من الابتلاء أو أنواع من الابتلاء، منها التكذيب وهو نوع من الابتلاء، لكن في حياة نوح من الابتلاء الخاص بلوط عليه السلام التهديد بالإخراج، وكذلك أيضا الاعتداء على الضيوف، وهذا طبعا لا شك أنه مسألة يعني في نبي يدعو قومه إلى ترك الفاحشة ثم يأتيه أضياف فيأتي هؤلاء القوم ويتجرؤون عليه وهو يحاول أن يردهم وأن يصدهم، ويا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فإذا به عليه السلام يقول: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تصور يعني نبي يريد أن يدافع عن أضيافه وهؤلاء الأضياف ليسوا من هؤلاء القوم، وهؤلاء القوم لا يريدون أن يعتدوا عليهم وإنما يريدون أن يسيئوا إليهم بارتكاب أبشع الفواحش مع هؤلاء الأضياف. ثم الجانب الآخر إذا بالنصر يأتي، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وهنا أيضا أشار الله عز وجل إلى أنه أيضا أنجى لوطا وأنجى المؤمنين من أهله.
قال نعم: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا
نعم
تحزن.
ولما أن جاءت يعني نعم يعني استاء من مجيء، لماذا استاء لوط من مجيء أضيافه؟
نعم خوفا عليهم،
خوفا عليهم. ولاحظ هنا في لفتة جميلة مهمة جدا، البعض قد يقول ما فائدة أن هنا
ولما أن جاءت رسلنا.
ولما أن جاءت، لماذا لم يقل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم؟ قال العلماء الفائدة هي شدة العلاقة بين
المجيء
وبين
ضيق
الجواب لما الذي هو الاستياء من مجيئهم، فبمجرد أن جاءوا استاء منهم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم بمجرد المجيء، وهذه لم تأتي بعد لما دائما، ما جاءت إلا ربما في هذا الموضع وفي قول الله عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني فهذه فائدة مجيء أن.
الله أكبر. تأتي إلى مدين يا دكتور، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة.
نعم هذه ابتلاءات، لكنها طبعا تكذيب هو ابتلاء عام مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يأتي نبي إلى مشهور بالصدق والأمانة وكلهم يقولون إني لكم رسول أمين، فمع ذلك يتحول هذا الرسول الأمين إلى كاذب وإلى خائن ويكذب ولا يستجيب له أحد، فهذا نوع من الابتلاء.
إذا هي فعلا يعني كما تقول كأنه يسرد الله سبحانه وتعالى قصص الابتلاء،
قصص الابتلاء نعم. وهذا طبعا يظهر من بداية السورة وإلى آخر آية في السورة. آخر آية في السورة هي قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكأنها خلاصة لما سبق.
جميل. أريد أن أتوقف يا دكتور مع القرآن الكريم في السورة. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني دائما يقول للمفسرون أن إذا وردت الحروف المقطعة في القرآن الكريم في أول السور فهو يعني من أقرب الآراء فيها أنها تحدي، وأنها كأنه يقول الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي تقرؤونه هو مكون من هذه الحروف، بدليل أنه لا يذكر حرفا من الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها القرآن. نعم. سورة العنكبوت ما فيها ذكر القرآن بعده مباشرة.
نعم. ولا شك أن الراجح من أقوال أهل العلم في الحروف المقطعة أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، ولذلك دائما نجد أو غالبا نجد أن الإشارة إلى القرآن تأتي مباشرة بعد هذه الحرف المقطعة.
ذلك الكتاب،
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الأعراف بعدها ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وهكذا يعني ما نريد أن نطيل بذكر الأمثلة غالبا، لكن هذه السورة وسورة القصص وسورة الروم لم يأتي فيها الإشارة إلى القرآن بعد الحروف المقطعة
مباشرة،
بعد الحروف المقطعة، ولكنها في الحقيقة تضمنت الحديث عن القرآن. أنا أقول هذه السورة ابتدأت بألف لام ميم ولم تأتي الإشارة بعدها إلى القرآن مباشرة، إلا أن في هذه السورة إثبات أن القرآن معجزة، بل لم ينص القرآن على أن القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نصت عليه هذه السورة.
أولم يكفهم؟
يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. المشركون يقولون لماذا لم تنزل آيات؟ نعم. نريد آية، نريد إحياء الموتى، نريد أن يحول لنا جبالا إلى ذهب، نريد أن يفجر لنا الأرض أنهارا وينابيع، نريد. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يطلبون آية وهذا القرآن بين أيديهم، ألا يكفي هذا القرآن أن يكون آية عظيمة؟ الله. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإذا هذا دليل على أن المعجزة القرآنية هي المعجزة العظمى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعني إن على المسلم أن يتذوق إعجاز القرآن. يعني البعض عندما يسمع عن معجزة موسى عليه السلام ومنها اليد والعصا، أو معجزة عيسى كأحياء الموتى، أو معجزة مثلا صالح عليه السلام وهي إخراج الناقة من صخرة صماء، لكن ثم ينظر إلى القرآن يقول هذا كلام وتلك معجزات حسية باهرة. نقول لا، أين تلك المعجزات؟ ما عدنا نشاهدها اليوم، لولا أننا مؤمنون بها لا نستطيع أن نشاهدها، لا نستطيع أن نشاهد لا معجزة موسى ولا معجزة عيسى ولا معجزة صالح ولا غيرهم من الأنبياء. أما معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن رسالته خالدة إلى يوم القيامة، فها هي موجودة بين أيدينا، بل إن هذا الإعجاز يتجدد يوما بعد يوم.
نعم.
وكل يوم سواء في المجال البياني أو في المجال العلمي أو في المجال الغيبي أو غير ذلك، كل يوم وأنت تكتشف إعجازا من
جديدا.
إعجاز القرآن الكريم فهو معجزة نراها، حتى ولو لم يكن هناك اكتشافات جديدة، حتى لا يظن البعض، فإن هذا القرآن بهذا الأسلوب وبهذه الأخبار وبهذه الكيفية لا شك أنه معجزة، معجزة كبرى باقية إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا فيه دليل. وأيضا هذه السورة أيضا أشارت إشارات مهمة جدا إلى أن هذا القرآن معجزة، ليس فقط هنا، وإنما بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يقرأ وما كان يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو كنت بمعنى لو كنت ممن يكتب أو ممن يقرأ لارتاب المبطلون. قالوا إذن هو أصلا نعرف أنه متعلم ويكتب أو أنه يقرأ في قصص الأولين، فجاءنا مما قرأه أو مما كتبه، لكن لا قراءة ولا كتابة، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي، ومع ذلك يأتي بهذا القرآن بهذا الكلام الفصيح بهذه العلوم بهذه الأخبار الغيبيات، يحكي أو يقص عليك قصة الأنبياء وكأنك تشاهدها دون أن يستطيع أحد أن يعترض اعتراضا ولو يسيرا، أو أن يثير شكوكا حول هذا القرآن أو حول هذه القصة. أهل الكتاب موجودون وعندهم كتبهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يطعنوا في القرآن ولا يقولون والله أنت أخطأت عندما ذكرت لنا قصة يوسف هذه الطويلة العريضة، أخطأت في هذه التفاصيل أو أبداً. قصة موسى نبيهم أبدا، من علم محمد؟ من أين أتى بذلك؟ لا شك أنه الوحي يدل على أنه من عند الله عز وجل.
فتح الله عليك. المخرج يقول انتهى الوقت. في فائدة دكتور في قولي أتلو ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أيضا ذكر الله فيها القرآن في سورة العنكبوت، وفي إشارة لارتباط القرآن بالصلاة. انتهى وقتنا دكتور صالح، وأنا الحقيقة أريد أن أشكرك شكرا خاصا على ما تفضلت به في مشاركة في هذه حلقات البرنامج في رمضان، كما أريد أن أشكر الإخوة المشاهدين الكرام على متابعتهم للبرنامج خلال الشهر، وأدعوهم للتصويت للبرنامج. هناك تصويت في موقع قناة دليل لأفضل البرامج التي تشاهدونها، فإن كنتم ترون أن التفسير المباشر يستحق أن يستمر في السنوات القادمة فليتكم تصوتون له في هذا التصويت. كما أشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذا البرنامج، بداية من الإخوان هنا في فريق البرنامج في التصوير، الأخ حسين الحريري وفريقه في الإخراج، والأخت أم الحارث التي تقوم برفع الحلقات يوميا على اليوتيوب وعلى مقالات أهل التفسير في ملتقى أهل التفسير، الدكتورة سمر لرنوط التي تقوم بتفريق الحلقات يوميا وكتابة، والإخوان والأخوات الذين ساعدوني في وضع الأسئلة التي كنا نعلنها يوميا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتموه جميعا في موازين حسناتكم، وأن يجعلها من الأعمال الخالصة المقبولة عنده سبحانه وتعالى، وأن يرفع بها درجاتكم أجمعين. وقد يكون هذا اليوم هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، فإن كان ذلك فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أيها الإخوة المشاهدون، في نهاية هذه الحلقة 29 أشكركم مرة أخرى، وأشكر باسمكم ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن يحيى صواب الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأنتم في أعوام عديدة، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأرجو أن لا تنسونا وتنسوا الإخوة العاملين معنا في هذا البرنامج من دعواتكم الصالحة في هذه الساعات المباركة. أراكم بإذن الله على خير، إما غدا وإما العام القادم أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.